بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال ابن رشد رحمه الله: الباب الثاني. وأما معرفة فعل الوضوء فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وما ورد من ذلك أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآثار الثابتة. ويتعلق بذلك مسائل 12 مشهورة تجري مجرى الأمهات، وهي راجعة إلى معرفة الشروط والأركان وصفة الأفعال وأعدادها وتعيينها وتحديد محال لأنواع الأحكام جميع ذلك. المسألة الأولى من الشروط: اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا؟
طبعا لازم نعرف أولا إيه معنى الشرط، لأنه مبني على هذا العمل. فاكرين الشرط هو إيه؟
يلزم من عدم العدم. لا، ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
أيوة، ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود. بمعنى يعني يحط مثلا إيه، حط الطهارة للصلاة مثال. عدم الطهارة يترتب عليها عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. يعني أنا توضيت، هل يجب علي الصلاة؟ لا يجب علي الصلاة. لما جاء الصحابة قال: يا رسول الله الصلاة، قال: الصلاة أمامك، صلي أنت. لما توضيت لكن لا يجب علي الصلاة. بلك طيب.
قال: اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا، بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الحديث المشهور. فذهب فريق منهم إلى أنها شرط، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود. وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري.
يعني كل مذهب الجماهير أنها شرط. طب إيه ضابط الجمهور يا جماعة؟ عايزين برضك يعني يريد حد أخواننا يتوسع في هذا المسألة، في هذه القضية. ما هو ضابط إطلاق الجمهور؟
تختلف من بعض العلماء.
عندنا كل متأخرون، وهذا قول الجمهور.
في قول مشهور العلماء يمين ورواية.
أو ثلاثة أئمة.
مش
منضبط. دي مشكلة. يعني أنا شايف إن إطلاق الجمهور دي مسألة خطيرة جدا، لأن هي بتذكر جملة يعني مرة بقالب واحد، ولما تتحقق تجد المسألة لا، مش بطريقة ما وصفينها. يعني تجد إن مش جمهور. يعني تجد إن جمهور الصحابة على قول غير هذا القول، واخد بالك؟ والأئمة نفسهم متنازعين. يعني الأربع أئمة اختلف في كل مذهب بينه وبين طلابه، واخد بالك؟ فعايزين نحط ضابط على الأقل نحفظه، يبقى ده نخرج به. محتاجة تحقيق في قضية ضابط الجمهور. في كتاب للأسف لعلي جمعة جيد في هذا الباب.
هو ضيق الحاجات دي.
له كتاب في علم الأصول ضوابط. في الواقع هو كتاب مش هو اللي عنده، كتاب مكتب المكنز اللي اسمه هو اللي عنده، بس هو حط اسمه عليه. يعني جايب حاجات نحن فيها مست الحاجة إليها. يعني اختلاف المكاييل والموازين ضوابطها القديمة والحديثة، عشان لما تقرأ في كتب دي بتديك نبراس للتعامل الفقهي بعد كده، تعرف الراس لإيه والقيرات والأمور دي كلها ضابطها عند الفقهاء. ضوابط هو عبارة عن مقدمة في علم الفقه، بيديك مناهج الفقهاء واصطلاحات الفقهاء في مصنفاتهم والله كتاب الان لا يحضرني اسمه. انا عندي في البيت ان شاء الله لعل يوم الثلاثاء اجيب ان شاء الله باسم الكتاب او تجيبوه، ممكن يعني ممكن نشتري منه كميه ولا حاجه ونقرا منه الفصول احنا عايزين نقراها. لكن على الى نصل الى ذلك محتاجين اخواننا يبحثوا لنا في ضابط الجمهور دوت، لانه محل اشكال. ثم ان كل مصنف احيانا يطلق الجمهور على جمهور مذهبه، دي اشكاليه ثانيه، بلك في اصطلاحات خاصه. فانت كطالب علم لازم تحفظ المصطلحات دي على الاقل، يبقى عارف مثلا لما الحافظ يقول الجمهور هنا قصده جمهور الشافعيه، او لان في اصطلاحات مخصصه، واخد بالك؟ بل في عبارات داخل كتب الفقه، يعني كلمه الصاحب وكذا وكذا وكذا، دي مساله محتاجه يعني بقى قبل ما تقعد في كتب الفقه وتمعن فيها يبقى عندك درايه بمفاتيح هذه المصنفات. نعم.
قال: وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة أعني غير معقولة المعنى وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه، وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة، والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به.
بس كلمة أن العبادة المحضة لا تفتقر إلى نية فيها نظر، لأن كل العبادات حتى يعني محض العبادات لابد لها من نية، يعني الصلاة من أصول العبادات، رؤوس العبادات لابد فيها من نية قبل الصلاة، الزكاة شرط في الاتيان بالزكاة الاتيان بالنية، يعني احنا اختلفنا في النافلة لكن الفريضة ليس هناك اختلاف على لابد من تحقيق النية قبل الفجر الصادق، وإلا لا تصح.
نعم. بيقول التي لا تفتقر العبادة المفهومة المعنى، العبادة المحضة تفتقر النية فيها.
أي نعم.
قال: القول في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء. المسألة الثانية من الأحكام: اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق وإن تيقن طهارة اليد، وهو مشهور مذهب مالك والشافعي.
طبعا ده مبني على نص حديث أبي هريرة.
نعم.
حديث إذا استيقظ صاحب النوم في اليد حتى يغسلها ثلاثا، مبني خايف على ذلك.
قال: وقيل إنه مستحب للشاك في طهارة يده، وهو أيضا مروي عن مالك. وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم، وبه قال داود وأصحابه. وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار فأوجبوا ذلك في نوم الليل ولم يوجبوه في نوم النهار، وبه قال أحمد. فتحصل في ذلك أربعة أقوال: قول إنه سنة بإطلاق، وقول إنه استحباب للشاك، وقول إنه واجب على المنتبه من النوم، وقول إنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار. والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي بعض رواياته فليغسلها ثلاثا. فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة وبين آية الوضوء، حمل لفظ الأمر هاهنا على ظاهره من الوضوء، وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء. ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط، ومن لم يفهم منه ذلك وإنما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارا أو ليلا. ومن رأى أن بين هذه الزيادة والآية تعارضا، إذ كان ظاهر الآية المقصود منه حصر فروض الوضوء، كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب. ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك قال إنه من جنس السنن، ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال إن ذلك من جنس المندوب والمستحب. وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال إذا تيقنت طهارتها، أعني من يقول إن ذلك سنة ومن يقول إنه ندب، ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام، كان ذلك عنده مندوبا للمستيقظ من النوم فقط. ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب الخاص أريد به العام، كان ذلك عنده للشاك لأنه في معنى النائم. والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء، وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به إذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة. وأما ما نقل من غسله صلى الله عليه وسلم يديه قبل إدخالهما في الإناء في أكثر أحيانه، فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها في الابتداء من أفعال الوضوء، ويحتمل أن يكون من حكم الماء، أعني لا ينجس أو يقع فيه شك إن قلنا إن الشك مؤثر.
طبعا لما تأتي على أصل المسألة الاختلاف في الآية، يعني هم جعلوا الآية أصل، قالوا هذه الآية جمعت فروض الوضوء، فرض أو أركان أو واجبات على اختلاف مسميات الفقهاء. الأحناف لا يقولون فرض، لا يقولون واجب، يقولون فرض عليها لأنها ثبت بدليل قطعي، والجمهور يقولون من واجباتها. على كل النظر إلى الدليل وليس إلى الدلالة. فقالوا الآية ذكرت أركانا أربعة ويدخل فيها ركنين اللي هي الموالاة والترتيب، لأنها داخلة من إيه؟ من فحوى خطاب الآية، ماشي كده. كل شيء أتى بعدها جعلوه من السنن على هذا القياس، زي حديث المسيء جعلوه أصل، واخد بالك، زي حديث الرجل الذي أتى سائلا هل علي غيرها خمس صلوات في اليوم والليلة، لا إلا انطوى. على هذا الحديث فالكسوف سنة، فالاستسقاء سنة، فالعيدين سنة، ده دليلهم متكرر في كل مسألة من المسائل. نيجي بقى على قضية الحديث، بنجد ان في صارف في نفس النص، قال لك فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين بات يده. كلمة التعليل بالشك تصرف الحكم الواجب المستحب على طول، التعليل بالشك تصرفه لأنه علقه على شك، والواجب لا يعلق على شك، على شك، فدل على أن الأمر للتنزيه، واخد بالك، وليس للتحريم، واخد بالك، لأنه لا يعلم وليس على يقين. لذلك تنزع بقى، هو دلوقتي أمر بغسل اليدين ليه؟ لأن في علة، في شك موجود، ممكن يكون أصابه أذى، لكن ده احتمال، قد يكون احتمال راجح أو احتمال مرجوح. فعلى هذا الاختلاف وقع النزاع بين العلماء، واخد بالك. فلذلك نقول ان الامر في هذا الحديث امر ارشادي، لانه معلق على مشكوك فيه، على امر صار فيه شك، اصابت يده نجاسه او لا، واخد بالك. وعلى ذلك بنقول ان الحكم في ذلك على الاستحباب، وتاكد الاستحباب اذا وجد ان في مظنه الى اصابه النجاسه في يده. نعم.
المسألة الثالثة من الأركان، اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال. قول إنهما سنتان في الوضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وقول إنهما فرض فيه، وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود، وقول إن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة، وبه قال أبو ثور وأبو عبيدة وجماعة من أهل الظاهر. وسبب اختلافهم في كونها فرضا او سنه،
طبعا عفوا، يعني نقل الخلاف هنا قاصر شويه، وبيجيب لك اشهر من قال به، لكن في اخرين كثيرين جدا من متقدمين ومتاخرين قالوا بالقول الثاني.
نعم.
يعني قول المضمضه بالذات انها واجبه، روايه عن احمد راجحه كمان، واخد بالك. فهنا النقطه برضك تحتاج الى ايه؟ تنقيح. واختيار المجتهدين في مذهب الشافعي، يعني النووي والمجتهدين وابن المنذر يرون الوجوب، وجوب المضمضة، واخد بالك. طبعا المتأخرين بقى الشوكاني وغيره يرون الوجوب،
يعني
على انهم الوجه، انا قصدي بس ايه، ان نقل الخلاف هنا ما هوش نقل وافي. نعم. اي نعم،
الامر في الحديث واضح،
في امر. نعم. اي امر
الاستنشاق
ليستنشق. نعم، ليستنشق.
قال وسبب اختلافهم في كونها فرضا أو سنة اختلافهم في السنن الواردة في ذلك، هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء أو لا تقتضي ذلك؟ فمن رأى أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب اقتضت معارضة الآية، إذ المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه، أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب. ومن لم يرى أنها تقتضي معارضة حملها على الظاهر من الوجوب، ومن استوت عنده هذه الأقوال والأفعال في حملها على الوجوب لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق. ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الندب فرق بين المضمضة والاستنشاق. وذلك أن المضمضة
طبعا ده من أذهب الأصولين جميعا تقريبا، أن الأقوال إذا كان فيها أوامر فهي واجبة، والفعل في الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، يعني مثلا فعل شيئا فعله حتى لو واظب عليه لا يدل على الوجوب. نعم.
وذلك أن المضمضة نقلت من فعل عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من أمره، وأما الاستنشاق فمن أمره عليه الصلاة والسلام وفعله.
لكن هنا يعارض ليه؟ لأنه لما علمنا الوضوء علمنا الصلاة أمرنا أن نقتدي به في ذلك، ولما فعل جمع بين الأركان والواجبات والسنن، فهنا أصبح في نوع من الاقتران بين الفعل والقول. أيوة نعم. لا بالعكس، يعني بنقول أن المضمضة والاستنشاق هم أصل في الآية الكريمة. أي لأن هل نستطيع إخراج الفم والأنف من الوجه؟ مش ممكن نخرجه، ده من صلب الوجه، ده ربع الوجه أنف وفم، وأمرنا بغسل، فكيف تغسل الفم والوجه بغير الاستنشاق؟ نعم.
قال وأما الاستنشاق فمن أمره عليه الصلاة والسلام وفعله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، خرجه مالك في موطئه والبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة. المسألة الرابعة،
طبعا ممكن يقول لك ما هو الأمر هنا أمر الاستحباب، ليه الصارف إنه ما ذكرش في الآية؟ ما هو بلا ده صارف أنه لم يذكر تخصيصا في الآية، ده الصارف عنده بلاك. لكن الذي نراه راجحا في المسألة الوجوب لدخول الوجه الفم والأنف في مسمى الوجه، وتواتر الوصف النبوي للفعل عن أن جميع الذين وصفوا وضوءه لم يتركوا أبدا هذا الوصف، فكيف يترك؟ نعم. إذا إلا في حالة واحدة، إذا كان لا يرى أنه واجبا.
المسألة الرابعة، من
رجل لا يرى
لا يفتى بالعدل. أصل هل يعني هل عندك نص فيه أنه أن أحد من الصحابة توضأ بغير مضمضة استنشاق؟ مطلقا لم يحدث.
المذكور عن الشافعي هنا بيقول لا أعلم دليلا على أنها ليست واجبة إلا أنه لا تجب إلا أنني لا أعلم أحدا يوجب الإعادة على من ترك مضمضة استنشاق.
مست من قلب الوجوب أوجب، يعني ترك واجبا.
المسألة الرابعة،
يريد تنظر فيها شيء موضوع الترك دوت، يعني رجحة تانية عند العلماء.
المسألة الرابعة، من تحديد المحال، اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فاختلفوا منه في ثلاثة مواضع: في غسل البياض الذي بين العذار والأذن، وفي غسل من سدل من اللحية، وفي تخليل اللحية.
هنا عندك المسألة ايه؟ صورة المسألة ان الامر بغسل الوجه الوجه حده المعروف في عرف العرب في اللسان العربي انه من وتد الاذن الى وتد الاذن، يعني الجزء اللي من اللحية البياض دوت اللي من اللحية والوتد اللي هو الصمت دوت ده يخش معنا لما يخشش هيدخل معنا. ومن منبت الشعر الأصلي إلى ما أسدل من اللحية هيخش معنا اللحية كمان، وده جزء كله من اللحية هوت إلى الذقن، واخد بالك، مش هنخلي مش داخل حتى الايه تحت الذقن، لكن ده كله داخل الى الذقن. هنا هيدخل معانا بهذا النص بنص الايه اللحيه، منابت اللحيه، البياض الذي عند بين اللحيه، بين اللحيه والوتد، واخد بالك، ده كله داخل بنص الايه. هنفصل بقى في قضيه اللحيه، هنفصل في اللحيه، هل يجب غسل منابت شعر اللحيه او لا يجب؟ ده موضع الاختلاف.
قال: فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه، وقد قيل في المذهب بين الأب بين الأمرد والملتحي
بالفرق، بين
قد قيل في الفرق
بالفرق،
قيل في المذهب بالفرق،
وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحي، فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال. وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه.
طب يعني إيه، لماذا فرقوا بين الأمرد والملتحي؟ لأن الأمرد ليس له لحية، فالأمر معه يعني ميسور، يعني واجب عليه، لكن من ثقلت لحيته يتعذر عليه يصل الماء إلى منابت الشعر، يشق عليه، لكن نقول إن استطاع، لكن يكفيه ظاهر الوجه.
وأما من سدل من اللحية فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه. وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، أعني هل يتناولهما أو لا يتناولهما. وأما تخليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء، وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية، والأكثر على أنها غير صحيحة، مع أن الآثار الصحاحة التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء منها التخليل.
يعني طبعا الحديث الواردة في هذا الضعيف، أحمد ضعفها كلها، ونص على ذلك كما نقل البدر الموصلي في رسالته أنه لا يعلم حديثا صحيحا في تخليل اللحية. لكن المسألة التي فيها نظر اللي هو إيه، من سدل من اللحية طالت اللحية، هل يجب فيها الغسل أو لا يجب؟ طبعا هي ليست من الوجه لا شك أن من سدل، لكن هنا نخش في قاعدة حكم الزيادة، هل حكم الأصل أو لا، لأنها متعلقة بالأصل ونبتت من الأصل ثم زادت. يعني رجل خرج في يده إصبع سادس، هل يجب عليه غسله أو لا يجب؟ هيجب. نفس الكلام طارت لحيته، هي زيادة من الأصل فهي تابع الأصل. الحمد لله. فأظن والله علم عند الله أن أرجح فيها أنها تغسل لأنها نابتة من الأصل ولا حكم الأصل. لا، إيه اللي يخرج بالمشقة؟ يخرج بالمشقة التخليل، التخليل يخرج. وانت المسألة بس بالك سهلة يعني. ما هو ده، هو ده التخليل، ما هو التخليل. إنما يعني نتكلم على صاحب اللحية الخفيفة، الخفيف ده ملوش دخل بالموضوع، فالكثيف لأنه شق عليه ذلك فبنقول له خلاص يكفيك ظاهر الأمر. نعم. طيب، إلى هنا إن شاء الله.